الظهر تبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال سيدنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان نفعنا الله بعلمه على متن المنصور صداقة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكان هذا في عصر سبت
القرن العشرين
من جماد الأولى عام 340 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
وصلنا إلى وكل أمة بعث الله إليها رسولا. وأولهم نوح عليه، أرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة من بعد الرسل.
اقرأ الذي قال: أولهم نوح عليه السلام.
وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده.
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، قد تكلمنا في آخر درس الماضي عن قول المصنف: وأرسل الله من جميع الرسل مبشرين ومنذرين. وتوقفنا عند قوله: وأولهم نوح عليه السلام. فنوح عليه السلام على راجح من أقوال أهل العلم، وعلى الظاهر من النصوص هو أول رسول إلى أهل الأرض. والدليل على هذا ما ذكره المصنف في هذه الآية: إنا أوحينا إليك كما أوحيت إلى نوح والنبيين من بعده. فبدأ بنوح عليه السلام. وأما الدليل من السنة وحديث الشفاعة الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا، فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس. خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لك يا ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ فاشفع لك يا ربك حتى يمنحنا من ملائكتنا هذا. فيقول آدم: لست هنالك. لست أهلا لذلك. وهو يذكر ذنبه اذهبوا الى نوح فانه اول رسول بعثه الله الى اهل الارض. هذا قول ادم عليه السلام فيما حكاه الرسول صلى الله عليه وسلم اذهبوا الى نوح إنه أول رسول أرسله الله من أهل الأرض. فهذا يعني صريح في أولية نوح في الرسل. ولكن هل يعني هذا أن آدم عليه السلام لم يكن رسولا؟ الذي وقفنا عليه في هذه المسألة حديث صححه أو حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة في المجلد الثالث من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا وقيل لهذا الرجل وأبو ذر كما في إحدى الشواهد من هذا الحديث سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أنبيا كان آدم؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم نبي مكلم. فسأله كم كان بينه وبين نوح؟ قال 10 قرون. فسأله كم كان الرسل إلى رسول الله؟ قال 300 و15. هذا الحديث يدل على أن آدم عليه السلام كان نبيا، أو كما قال الرسول كان نبيا مكلما، أن يكلمه بعض أو يعني يأتيه الوحي أيضا، ولكن لم يبعث برسالة، يعني وإنما كان صحبة. وآدم عليه السلام هو أول من نزل إلى الأرض، ولم يكن عليها أحد البتة من بني آدم. فلذلك ما كان الشرك قد وقع أصلا في الأرض، فكما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على الإسلام. ويعقب قول ابن عباس ما جاء في حديث أبي أمامة هنا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم له قال كان بينهما 10 قرون. فعلى ذلك يكون نوح، نعم يكون نوح عليه السلام هو أول رسول إلى أهل الأرض بعدما طرأ عليهم الشرك، لأنه قبل نوح ما حدث الشرك في بني آدم. ده نص قول ابن عباس والذي يحتمل الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت بداية الشرك في قوم نوح عليه السلام، ومن ثم أرسل إليهم حتى يدعوهم إلى التوحيد وإلى طرح عبادة هذه الأمطار التي نقابلها عند قبور هؤلاء المعظمين عندهم، كما أيضا ثبت عن ابن عباس عند البخاري أنه قال عن وجد ويهوث ويعوث ونصرة ونصرة وسواع، قال أسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح عليه السلام، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم وقالوا انصبوا عندها أنصابا، حتى إذا مات هؤلاء وتنسخ العلم عبدوهم، أي الذين جاءوا من بعدهم. فهنا كانت بداية رسالة نوح عليه السلام، أرسل كي يدعو هؤلاء إلى ترك عبادة هذه الأنصاب الأصنام التي نصبوها عند قبور هؤلاء الصالحين الذين كانوا يعظمونهم. فلذلك هذا أيضا يدل على أن قول من قال إن إدريس عليه السلام كان رسولا قبل نوح لا يصح، إنما قد يكون إدريس عليه السلام بعد نوح عليه السلام وليس قبله. وآخرهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا بإجماع الأمة أن آخر الرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم، ليس بعده رسول ولا نبي، هو خاتم الرسل وخاتم الأنبياء. وهذا بنص كتاب الله عز وجل كما قال سبحانه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. والفرقة القاديانية التي ظهرت في أوائل هذا القرن والذين يدعون النبوة والرسالة لرئيسهم أو لأميرهم أحمد القادياني هذا لقب غلام الله، أتوا إلى هذه الآية فقالوا إنها تقرأ هكذا: خاتم النبيين بالكسر، أي زينة النبيين، حتى يعني يخرجوا من عهدة دلالة هذه الآية ويثبتوا الرسالة لزعيمهم، وكاذب بنفسه. وظهور ادعياء النبوة هذا من علامات الساعة التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وكما جاء في الحديث يكون بين هذه الساعة 30 يدعون النبوة كلهم كذابون، أو كما قال صلى الله عليه وآله. وخاتم وخاتم كما جاء في بعض الكتب لو تقرأ على مزاجها، يعني يصح أن يكون خاتم بالكسر بمعنى آخر أيضا، يعني خاتم أو خاتم، يعني حتى لو سلمنا لهم فأنها تصح أن تقرأ هكذا بالكسر فأيضا لا دلالة صريحة لهم في الآية، بل الدلالة الصريحة على أنه آخر الرسل لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم.
قال الزيف رحمه الله تعالى: وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله.
يعني أن الرسل جميعا كانت وكان أصل دعوتهم واحدا، فكلهم يدعون إلى عبادة الله وحده وينهون عن عبادة الطاغوت، فسوف يسمع الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والاجتناب أقوى في المعنى من الترك، أي أن يكون الموحدون المسلمون في جانب، وهذه الطواغيت فبالتواغيت من دون الله في جانب آخر. فهذا على نحو قوله تعالى: إنه الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوها. أيضا هذا أيضا هذا أقوى في التحريم، هذا يدل على قوة التحريم لهذه الأربعة، لأنه حرم بصيغة فاجتنبوها. نعم. ولا يصح إيمان العبد إلا بالكفر بكل ما يعبد من دون الله، يعني لا يصح الإيمان بالإقرار لله عز وجل بالألوهية والربوبية فقط دون نفي الإلهية عمن سوى الله ونفي الربوبية عمن سوى الله. القول الثاني أنه كاهن، هذا جاء عن مجاهد وأبي العالية. القول الثالث الكاهن، الكاهن. القول الثالث هو الذي يدعي علم الغيب، وكل ما عبد من دون الله، هذا الذي جاء عن السلف الأوائل في القرون الأولى من الهجرة. وبلا شك القول الرابع هذا وأشمل وأجمع الأقوال، لأنه يعني يشمل الثلاثة الأقوال الأولى. وهذا الذي قال بهذا القول الرابع الإمام مالك رحمه الله تعالى، وأيضا رجحه واختاره ابن جرير في تفسيره، حيث قال ابن جرير: والصواب من القول عندي في الطاغوت أنه كل ذي طغيان على الله، فعبد من دونه إما بقهر منه لمن عبده، وإما بطاعة ممن عبده. لا نعم، إنسانا كان ذلك المعبود أو شيطانا أو وثنا أو صنما أو كائنا ما كان من شيء. فماذا قول ابن جرير؟ وقال ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز بعد أن ذكر الأقوال السابقة: فالمجموع هذا يقتضي أن الجبت والطاغوت هو كل ما عبد وأطيع من دون الله. وكذلك قال مالك رحمه الله. وقال ابن كثير في تقوية قول عمر أن الطاغوت هو الشيطان: ومعنى قوله في الطاغوت إنه الشيطان قوي جدا، لأنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها. ولذلك عده الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رؤوس أو الرأس الأول من رؤوس الطواغيت. يعني والأمر قريب، لأن المعاني كلها تدور أو تصب في يعني معين واحد، فإن كل ما عبد من دون الله ما هو إلا من الشيطان، مآله إلى الشيطان. فإن الذي عبد من دون الله هذا من أولياء الشيطان بلا شك. فمن قصر الطاغوت بالشيطان نحو عمر رضي الله عنه، فإنما قصره بمآله. ومن قصره بأنه كل ما عبد من دون الله فهذا لم يخرج عن كونه، يعني فسره بما يقول أو فسره بالشيء الذي يكون مآله ونهايته الشيطان. لذلك قال خليل الله إبراهيم عليه السلام لأبيه: يا أبت لا تعبد الشيطان. رغم أن آذر وما عبد الشيطان مباشرة، إنما كان يعبد هذه الأصنام التي كان يعبدها قومه، ولكنه جعل جنس عباد هذه الأصنام عبادة للشيطان. وهذا بلا شك يعني هو المتعين، لأن الذي يزين عبادة هذه المعبودات الباطلة هو الشيطان. والذين يعبدون الجن إنما يعبدون الشيطان، والذين يعبدون الكهان إنما يعبدون الشيطان. ولذلك هؤلاء وحتى الذين يعكفون عند هذه القبور والمقامات قاصدين عبادة الأموات في داخل هذه القبور، إنما هو في حقيقة الأمر يعبدون الشيطان، لأن الشيطان هو الذي يصور لهم هذه الخرافات التي تغرقهم لعبادة هؤلاء الأموات. ولذلك هذه الضجة التي قد أثيرت منذ سنوات هنا في مصر عن ظهور طائفة من الشباب الناجين سموا بعبدة الشيطان، وأقيمت الدنيا وأقيدت كأن الأمر جديد، ما أتوا بشيء جديد، هم عبدوا الشياطين الجن من الشياطين على طريقة من سبقهم من المشركين. فتعجب أن الناس يعني اشمأزت نفوسهم من المسلمين أو من الموحدين من حال هؤلاء، ولا تشمئز نفوسهم أو لا تشمئز نفوس بعضهم من عبدة الأموات الذين يعبدون الأموات، رغم أن الفريقين مشتركان في عبادة الشيطان. يعني يقوم هذا الواعظ بإصدار شريط كما قال يواكب الحال، يسميه بعبدة الشيطان ويروج له، وما علمناه اهتم هذا الاهتمام بعبدة الأموات الذين هم يعبدون الشيطان أيضا. كأن هؤلاء يعني يريدون كما قال ضجة إعلامية فقط، ليس الأمر عقيدة، ليس الأمر عقيدة عندهم، لأنهم يفرقون بين المتماثلات. فالشيطان هو أصل الشرك، كل مشرك مآله في هذا الأمر إلى عبادة الشيطان. ولذلك صدق عمر لما قال الطاغوت هو الشيطان. وأما ما اشتهر عن ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى والذي نقله المصنف هنا، وأيضا لا يخرج عن هذه التعريفات السابقة، بل وأيضا يعد جامعا لها، فهو يعني لم يأتي شيء جديد، ابن القيم ما أتى بتعريف جديد، إنما هو لخص أقوال من سبقه وزاد في الحد بعض الكلمات التوضيحية كما يقول فقط للتوضيح. فمالك لما عرف الطاغوت قال إنه كل ما هو من دون الله، وزرع على ذلك ابن جرير، وابن جرير أيضا فصل حيث قال إنه كل ذي طغيان على الله فعبد من دونه إما بقهر منه لمن عبده وإما بطاعة ممن عبده. فهذا أيضا يعني قريب من تفسير ابن القيم ليس بعيدا. ابن القيم كأنه يعني فسر ما أو يعني أتى بتفسير ابن جرير ولخصه في هذه الكلمات. فابن القيم قال وكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وهنا ابن جرير قال إيش هو الذي عبد من دون الله إما بقهر وإما بطاعة سواء كان ذلك المعبود نعم يعني إما بقهر وإما بطاعة. هذا على حد ابن القيم معبود أو مطاع نفس الإيش نفس التعريف. ابن القيم أتى بشيء جديد ولكن الذين كما قال يصطادون في الماء العكر من القطبيين خوارج هذا العصر يتخذون تعريف ابن القيم ذريعة لأن تعريفه ولا اشتهر تعريف ابن جرير ما اشتهر بلفظ ابن جرير هذا وإن كانوا عرفوا تفسير ابن جرير لأخذوه متعلقا لهم أيضا في تكفير من يريد أو في الغلو في تكفير بعض العصاة من المسلمين من الحكام ومن غيرهم تحت دعوة أو تحت شارط المتبوع والمطاع من دون الله ولا يفرقون بين المستحل وغير المستحل. فكل من أمر بمعصية الله سواء كان يستحل هذه المعصية أم لا يعتبرونه مجبوعا ومطاعا يدخل في حد الطواغيت. قد يدخل فيه في الحد لغة نعم لو تجاوز حده بأمره بالمعصية لكن هل يدخل في حديث صلاحا على قول من قال إن الطاغوت هو كل ما عبد يعني هل مجرد الطاعة لشخص كائنا من كان في معصية الله تعد عبادة لهذا الشخص؟ لا تعد عبادة إلا إذا يعني عظم هذا الشخص في قلبه كتعظيم الإله أو الرب واعتبر أن طاعته مقدمة على طاعة الإله هنا تصير طاعته شركا أكبر. فالذين يعني يأمرون بالقوانين المخالفة للشرع إذا اعتقدوا أن هذه القوانين هي مقدمة على شرع الله عز وجل وهي الأوجب في التحاكم إليه وفي التطبيق وألزموا الناس بها من هذا الباب من هذا المعتقد أنهم اعتقدوا أنها الأفضل من شرع الله فبلا شك يصدق عليهم نعم حد الطاغوت. ولكن ما نستطيع أن نجزم بهذا لكل حكام المسلمين على طريقة الخوارج هؤلاء حتى تأتي البينة الظاهرة الحجة الواضحة التي يكون فيه يكون لنا عليها برهان عند الله في تكفير هؤلاء الحكام. فمن باب أولى أن يصدق هذا على رؤوس أهل البدع الذين يلزمون أتباعهم بالبدع وبالأهواء سواء من رؤوس التصوف أو من رؤوس التحدث فلو جرينا على مجراهم لقلنا إن حسن البنا يعد طاغوتا وإن سيد قطب يعد طاغوتا لأنهم عظموا هذين الشخصين وقدموا كلامهما على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا الذي يبلغ بهذا الحد يخشى عليه أن يقع أن يقع إيش في الشرك أو في الكفر، وهو بلا شك لم يسلم من البدعة، البدعة الكبرى، التعظيم والتقدير للرجال وللشيوخ وللأشخاص، يحول هؤلاء المذبوحين إلى طواغيت على حد تعريف هؤلاء. وقد يعني يصل أحدهم إلى هذا بالفعل، فعند أن يتصوف هذا المحيي الدين العربي الذي يسمونه بالشيخ الأكبر، الذي دعا إلى عقيدة وحدة الوجود وعقيدة الحلول والاتحاد، هذا يعد طاغوتا بلا شك عند الصوفية، وقد كفره جمهور أهل العلم، محيي الدين العربي وابن السبعين وابن الفارس، طواغيت طواغيت المتصوفة، هم يعني يعترفون بهذا، يسمون محيي الدين هذا بالشيخ الأكبر، الشيخ الأكبر من أكبر من الصحابة وأكبر من كل من سبقه، ويقولون عن مثلا هذا الذي يسمى بالمرغني خاتم خاتم الأولياء، فهذا عندهم عرض طاغوتا أيضا، وواقع كما وقع في محيي الدين العربي هذا وأكثر. وللأسف بسبب يعني ضعف التوحيد وضعف الانتماء إلى السنة عند بعض الجهات التي تطبع الكتب يعني كما قال رسميا للأسف نحو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية هنا في هذه البلاد، قد غلب عليهم التصوف حتى طبعوا أخيرا هذا التفسير الذي يسمى بتاج التفاسير لمحمد عثمان المرغني، وكتبوا على الغلاة ما بين قوسين الخاتم، لا ندري أي خاتم أي شيء. فالمقصود أن هؤلاء المتصوفة هم يعني رؤوس هؤلاء المتصوفة هم الأحق أن يسموا بالطواغيت، فهذا الذي يوصي قبل موته أن يبنى له مقام، يبنى له مقام يدفن فيه في مسجد بناه، ويوصي يأمر بهذا ويصير قبره وثنا يعبد من دون الله بعد موته، هذا أحق أن يسمى أو يطلق عليه أنه طاغوت، يتجاوز حده، ووصى بما به يتجاوز العباد حدهم. فكما قال المصنف هنا عن رؤوس الطواغيت ما خمسة، إبليس والشيطان لعنه الله، ومن عبد وهو راب، الذي يعبد وهو راب هذه العبادة هذا طاغوت بلا شك، أما الذي يعبد بغير رضاه نحو المسيح عليه السلام أو نحو الحسين رضي الله عنه، طبعا فلا يجوز لنا أن نسمي هؤلاء بالطواغيت. لهم ليسوا راضين بهذه العبادة. وطبعا أعظم مثال من عبد وهو راض فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، وهو أيضا مثال للرأس الثالث من رؤوس الطواغيت، من دعا الناس لعبادة نفسه، فرعون عليه لعنة الله. والرأس الرابع من ادعى شيئا من علم الغيب. ويدخل في هذا نعم العراف العرافون والكهنة الذين يدعون علم الغيب. وبلا شك من رؤوس الطواغيت رؤوس التشيع والرفض. هذا لؤلؤ المجوسي قاتل عمر طاغوت، والذي صيروه إلها صار إلها عند الرافضة، يتمسح بقبره ويطاف به ويعظم أشد التعظيم، صار وثنا يعبد من دون الله عندهم، ويسمونه بشجاع الدين. ولي الله، وليس وليا لله، انما هو من اولياء الشيطان. واخيرا قال من حكم بغير ما انزل الله. وهذا كما بينا يعد طاغوتا اذا استحل الحكم بغير ما انزل الله استحلالا اعتقاديا، يعني صرح او قال ان الحكم بهذه القوانين التي وضعها البشر حلال ليس حراما، وافضل من شرع الله، هي افضل من شرع الله. فالاستحلال شرط في تكفير الحياه من غير ما انزل الاستحلال الاعتقادي، او الجحود ان يجحد شرع الله عز وجل، او ان يمتنع بقلبه عن قبول عن قبول شرع الله عز وجل. نعم، أما الذي يحكم بهذه القوانين نعم على سبيل الشهوة والمعصية فقط، نعم دون أن يعتقد أفضليتها عليه على شرع الله. فهذا واقع في كبيرة من كبائر الذنوب. فالخوارج لا يفرقون هذا التفريق، إنما كما كان يقول أحد دعاتهم على منبر للأسف مسجد التوحيد، نعم الذي كان او الكائن بشارع رمسيس هنا في القاهره، يعني هنا المفترض انهم كانوا يعتبرونه من اكبر المساجد التي تجمع من يعني يظهرون التوحيد والسنه، نعم ولكن يعني تبين بعد ذلك انهم ليسوا على عقيده اهل السنه. كان يقول صراحه إن قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون هذا لا يحتمل إلا الكفر الأكبر فقط، ويقول انه معرف بالالف واللام يخالف بهذا الكلام اجماع السلف الصالح. وكان ذلك الطاع والغل في اخر ابن عباس رضي الله عنه الذي فسر بها هذه الايه والذي جاء عنه من اكثر من طريق. نعم والذي قال فيه نعم لما سئل عن الكفر في هذه الايه قال كفر دون كفر ليس الكفر الذي تذهبون اليه. ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. فجعل ابن عباس الكفر في هذه الاصل فيه انه الكفر الاصغر ليس الاكبر نحو او على يعني نحو بقيه الكبائر من الكبائر العمليه. فدل تفسير ابن عباس على ان الكفر من غير ما انزل الله هو ايه وكفر عملي أصغر ما دام لم يستحل وأنه من الكبائر العملية نحو الزنا وشرب الخمر لا يتحول إلى الكفر الأكبر إلا بالاستحلال. ولذلك قال ابن القيم في كتابه حكم تارك الصلاة لا شك أن الحكم غير أنزل الله من الكفر العملي ليس الأصل فيه أنه كفر من اعتقادي كما يدان الدنيا ولا كواري ولكنهم أرادوا أن يزينوا بدعتهم مخالفين إجماع السلف الصالح. نعم ولذلك لما سئل الإمام أحمد أيضا عن هذه الآية كما نقل هذا محمد بن نصر البرونزي في كتاب لتعظيم قدر الصلاة وإذا نقله ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى لما سمع عن الكفر في هذه الآية قال ليس كفر ينقل عن الملة الأصل فيه. ليس كفر ينقل عن الملة وهذا الذي عليه أئمة هذا العصر وقد تواضعت فتواه فتوى واحدة ابن باز والألباني وابن عثيمين وصار فتواهم عليها المعتمد في بلاغ الأمر فتوى الشهيرة التي أفتى بها الألباني وأقرها ابن باز وقربها نعم وأقرها وعلق عليها ابن عثيمين لذلك قال الإمام ابن باز هنا أيضا في تعليقه على الأصول الثلاثة وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله طبعا أنه لا يسع أحدا من هذه الأمة الخروج على شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأن من اعتقد ذلك هو كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة فقيد هذا الاعتقاد ليس بمجرد المخالفة العملية. هؤلاء لا يعتبرون الاعتقاد يعتبرون مجرد المخالفة دليل عليه على الاعتقاد. وقال ايضا ابن باز هنا: وكذلك من حكم بغير ما انزل الله متعمدا. واحيانا بعض العلماء يعبرون عن الاعتقاد بهذا الله معتقدا متعمدا. وهذه الكلمة من الإمام ابن باز هنا في هذا الموضع ينبغي أن تفهم على كلامه المتواتر عنه، وهذا ليس من باب حمل المزمن على المفصل، هذا من باب تفسير الكلام بعضه ببعض، تفسير الكلام بعضه ببعض. فقوله هنا متعمدا على نحو قوله في تعليقه على فتوى الألباني معتقدا، حيث فرق مستحلا، حيث فرق بين المستحل وغير المستحل في تعليقه على فتوى الشيخ الألباني. شكرا.
قال الشيخ رحمه الله: فهذا معنى لا اله الا الله، وبالحديث رأس الامر الاسلام وعموده الصلاه وذروه الامتنان والجهاد في سبيل الله. والله اعلم، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
والآية التي استدل بها المصنف بلا شك هي واضحة نص الدلالة على ما سبق، وفي قوله لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فيه دليل على أنه لا يجبر أحد على الدخول في الإسلام. والآية هذه الآية على الرأي ليست منسوخة، حيث إن بعض أهل العلم قال بنسخ هذه الآية أنه قد نسخها آية السيف: قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. والظاهر أنه لا تعارض بين الآيتين، لو كما سبق في حديث بريدة عند الإمام مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قد أمر القائد أو الأمير الذي يخرج لجهاد المشركين أن يخيره بين ثلاثة: الإسلام أو الجزية أو القتال. فإن أبوا الإسلام فليقروهم على دينهم على أن يدعوا الجزية. هذا معنى قوله تعالى لا إكراه في الدين، لا يجبر أحد على دخول الإسلام من المشركين، إنما يدعى ويرغب في الإسلام. فإن أبى فيلزم دفع الجزية، فإذا دفع الجزية يؤمن على ماله وعلى عرضه وعلى دمه ما دام لم يأتي بناقض من نواقض عقد الجزية بينه وبين المسلمين. نعم. هذا هو معنى لا إله إلا الله، أي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. نفي الطاغوت وإثبات العبودية لله وحده معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام، هذا الحديث قد أخرجه الترمذي من طريق نعم عاقل ابن أبي النجود عن أبي وائل عن حذيفة مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أبو وائل وشقيق ابن سلمة. نعم قيل إنه لم يسمع من حذيفة. نعم ولذلك يعني ما العلامة الألبانية رحمه الله تعالى كما في رواية غريب إلى أنه لا يثبت من هذا الحديث إلا قوله وذروة صنامه الجهاد في سبيل الله حيث أتى لها شواهد وأتى لهذه الفقرة شواهد. و ما ذكر هذا حديث مواد ليس حذيفة عن أبي وائل عن مواد فحديث مواد هذا وحديث طويل نعم هذه فقرة من الفقرات. والشيخ الألباني كما بينا قال في آخر تحقيقه الحديث في رواية الغريب أنه يعني أنه معلق للقطاع في كل طرقه إلا فقرة وزروة السنان هي الجهاد في سبيل الله والتي استدل فيها صاحب كتاب منار السبيل قال إن لها بعض الشواهد وإن كان قد صححها كاملا في صحيح الجامع أو في صحيح الترغيب والترهيب والله أعلم بالقول الذي استقر عليه الشيخ الألباني ولكن ظاهر الأسانيد يدل على ما قاله في رواية غريب هنا لا يعني يصح من حيث الإسناد. ومعنى قولي رأس والأمر الإسلام يعني هذا بلا شك يعني معناه صحيح إن الرسل كلهم بعثوا بالإسلام ورأس الأمر والإسلام أصله التوحيد نعم وكما قال الشيخ زيد بن خليل والإسلام الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأول ما دعا إليه هو الاستسلام والخضوع والانقياد إلى عز وجل بالطاعة وللرسول عليه الصلاة والسلام بالمتابعة وفي حديث جبريل سماه النبي صلى الله عليه وسلم دينا وأول مرتبة من المراتب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل فلا غرابة أن يكون رأسا في الأمر إذ بالإسلام يعظم الدم حتى وإن كان منافقا في الباطن فمجرد إظهار الإسلام دون أن يأتي طبعا مناطق الظاهر مناطق الإسلام يعصم دم هذا المنافق في الدنيا طبعا ويعصم ماله ويعصم أرضه ويكون لصاحبها الحقوق الإسلامية والحقوق الإيمانية وقوله عموده الصلاة وذلك أهميتها كما قال الشيخ زيد إذن أول فريضة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد دعوته إلى حقيقة الإسلام والإيمان وذروة سنان الجهاد في سبيل الله وهذا واضح بلا شك. لأن الجهاد هو الذي به تكون كلمة الله هي العليا، وبه ترتفع راية الإسلام على أرض الله، وهو بلا شك من أعلى المراتب التي يصل إليها العبد أو قد يصل إليها العبد المؤمن. العبد المؤمن لأن الذي يخرج من الجهاد أي من القتال وجهاد الكافرين ويتعرض لهذه الفتنة الشديدة ويثبت على هذا، بلا شك هذا قد حصل الدرجات العليا. لذلك كانت الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، وأعلاها الفردوس. إنه أعلى الجنة ووسط الجنة، ولذلك كان الذين يقتلون في سبيل الله لا تحسبن الذين يقتلون في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فالشهداء أعلى الدرجات في الجنة بعد النبيين والصديقين. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فالجهاد الأكبر هو القتال في أرض المعركة، قتال المشركين، ليس جهاد النفس كما روي في الحديث الضعيف، وإنما جهاد النفس هو من الجهاد بلا شك، ولكنه ليس قتال المشركين على أرض المعركة. ولذلك لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عن اسم المجاهد أو الشهيد، معذرة عن اسم الشهيد من فتنة القبر، قال الرسول صلى الله عليه وسلم الشهيد يؤمن من فتنة القبر. فأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. هذا أمر يعني يلمسه كل من تعرض لهذا الأمر، حتى هذه الأسلحة الحديثة هي فتنة شديدة ليست هينة. فالذين يعني يجاهدون الكفار هم في عبادة من أعظم العبادات التي تقرب إلى الله عز وجل. ولذلك تمنى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه خرج مع كل غزوة مع كل سرية، وكذلك أيضا قال كما في الحديث الصحيح: هل يستطيع أحدكم أن يدخل مسجده فيصلي فلا يفطر عن الصلاة، وأن يصوم فلا يفطر؟ فقالوا: لا يا رسول الله. فقال: فكذلك أجر المجاهد، أو كما قال له أجر من يصلي فلا يفطر عن الصلاة، ومن يصوم فلا يفطر. وإنما ترى المجاهد لا يستلم في طوله حسنات، يعني مات بحرق في الأطراف كلما قطع خطوة أو شوطا كل هذا حسابات تاجر للمجاهد. الجهاد أجره عظيم بلا شك، فكان ذروة في نام الإسلام، ولكن المقصود بالجهاد الجهاد الشرعي. ليس قتال الخوارج أو حرب العصابات، ليس من الجهاد. وأيضا من الجهاد طلب العلم، بل من أعلى مراتب الجهاد بعد القتال، بل قد يكون قرينا من القتال في سبيل الله، لأنه بلا علم لا يقوم جهاد بالسيف، فإن جهاد السيف قرين جهاد الحجة والبيان، بل إنه قد يعجب المسلمون في كثير من الأزمنة نحو هذا الزمان عن الجهاد بالسيف، ولكن الجهاد بالحجة قائم في كل الأزمنة. الجهاد بالحجة والبيان، ولذلك وقد أطلق الله سبحانه وتعالى على الذين يخرجون من طلب العلم للتفضل أنهم نظروا كما قال هذا عن المجاهدين أي في القتال، فقال سبحانه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وليظهروا قومهم إذا رجعوا إليهم، فلولا نفر من كل فرقة، فسلم الذين يخرجون لطلب العلم الذين يرحلون في طلب العلم و ينفرون هذا الأمر، ثم صنعوا بالنفير كنفير الجهاد كما قال سبحانه آمرا عباده انفروا خفافا وثقالا، هذا في القتال وكذلك أيضا في طلب العلم، فالنفر يكون للقتال ويكون أيضا لطلب العلم. ولذلك قال سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهذا كما تيسر بشرح هذا المتن المفيد النافع إن شاء الله. نسأل الله أن يتقبل منا هذه المجالس وأن يجعلها في مواريث حسناتنا، وأن يغفر لنا ما قصرنا فيه وما زلت فيه ألسنتنا، وأن يتقبل عملنا بمنه وكرمه، إنه سبحانه جواد كريم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.